مذكرين بالمثنى والوليد هم عباد الله في الزمن المجيد.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وترجمة الإمام الكبير العلم سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمة الله تعالى عليه. ترجمة سفيان الثوري ترجمة كبيرة، ويعني طولها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء. وأنا يعني أتلو أو أنتقي بعضا من ترجمة الإمام أبي عبد الله من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. طبعا بيعرف قدر الإنسان بثناء أهل الفضل عليه. إذا اجتمع أهل الفضل على الثناء على إنسان فهو العدل حقا، لا سيما إذا كانوا من طبقة أقرانه. هنا يقول شعبة بن الحجاج، وشعبة بن الحجاج من أقران سفيان، كان سفيان في الكوفة وكان شعبة في البصرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد إلينا العراق، اللهم آمين. قال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم. وقال شعبة أيضا: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وأمير المؤمنين ده رتبة من الرتب العالية ما كانت تطلق إلا على تام الحفظ تام العدالة، وتطلق أيضا على المكثرين، يعني لا يكون تام العدالة تام الضبط وعنده مثلا 100 حديث فقط، لا، بل كان يجمع إلى ذلك ألوف الأحاديث كما كان عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وقال ابن عيينة وهو من تلاميذ سفيان الثوري، قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. وقال ابن المبارك الإمام المبارك عبد الله صاحب كتاب الزهد وصاحب المسند وصاحب كتاب البر والصلة، قال: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. يعني يقول: ما وصف لي إنسان فلابسته وعاملته إلا وجدته دون الوصف إلا سفيان الثوري، فقد وجدته فوق النعت بكثير. وقال شعيب بن حرب رحمه الله: إني لأحسب أنه يجاء غدا بسفيان الثوري حجة من الله على خلقه، يقول لهم: لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان. أي أنه يصير حجة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وكان سفيان الثوري مع إمامته في الزهد كان إماما في الحفظ، حتى قال أبو داود السجستاني: ما اختلف شعبة وسفيان في حديث إلا كان الظفر لسفيان. وقال يحيى بن سعيد القطان اللي هو احنا كنا بنتكلم في ترجمته منذ قليل: لا أقدم على شعبة أحدا وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال رجل مرة لشعبة وقد روى حديثا قال خالفك سفيان، قال له دمغتني، دمغتني أي أقمت علي الحجة وأبطلت روايتي. وطبعا كما قلت إن شعبة من أقران سفيان، وانت عارف الأقران يحصل ما بينهم من الحسد والغمط ما هو معلوم، كما قال ابن عباس لا العلماء في تغايرهم أشد من التيوس في زروبها. يعني شوف لما التيس مع التيس يكون في زريبة واحدة ينطحوا بعض، والكلام ده يقول إن العلماء في تغايرهم يكونون أشد من التيوس في زروبها. ومعروف أن المعاصرة حرمان، تلاقي الأهل الناس المتعاصرين يقدح بعضهم في بعض، ليه؟ بسبب العلو، وده عايز يعلو على ده، وبسبب الكبر، وبسبب التقدم وحظ النفس إلى آخره. فأنت إذا رأيت أقران سفيان يشهدون له بالفضل فكفاك بهذا. التلميذ ممكن يثني على شيخه طبعا لأنه فتح عينيه عليه، لكن القرين يصعب، أو يعني نادر أنك أنت ترى القرناء يزكي بعضهم بعضا إلا إذا كانوا من أهل الإنصاف وأهل الفضل. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أتدري من الإمام؟ يقول للمروزي أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد في قلبي. طيب كيف بلغ سفيان هذا؟ اسمع، قال أبو قطن قال لي شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم، وقال قبيصة بن عقبة ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت من سفيان. ويقول يوسف ابن أسباط قال لي سفيان بعد العشاء ناولني المطهرة، المطهرة اللي فيها ماء الوضوء حتى يتوضأ، ناولني المطهرة لأتوضأ، فناولته فأخذها بيمينه ووضعها عن يساره على ووضع يده على يساره، وضع يده اليسرى على خده متفكرا، ونمت ثم قمت لصلاة الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت له هذا الفجر قد طلع، فقال لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. يعني سفيان لما أخذ المطهرة يتوضأ غلبت عليه فكرة الآخرة، فنسي تماما أن المطهرة بين يديه، وجلس يتفكر في هذا. كان سفيان الثوري رحمه الله كما قال قبيصة بن عقبة من أكثر الناس ذكرا للموت، فالذي جعل سفيان يسود هو شيء كهذا، وهو ذكره للموت رحمة الله تعالى عليه. يقول سفيان لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله عز وجل عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. ويقول سفيان الثوري معللا ذلك، يقول كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فإنه ترس المؤمن. الترس هو كأنه بيقاتل به، أي أن الإنسان إنما يكون في أمس الحاجة إلى المال ليحفظ ماء وجهه. ونظر إليه رجل وهو في السوق وفي يده دنانير، فقال يا أبا عبد الله أمثلك يمسك بهذه؟ يعني أنت سفيان الثوري اللي هو الزاهد العابد معك فلوس يعني وداخل السوق وبتشتري والكلام ده؟ فقال له اسكت، لولاها لتمندل بنا الملوك. لتمندل بنا الملوك يعني جعلونك المنديل، وانت عارف انت بعد ما بتمسح يدك بالمنديل بتعمل في ايه؟ بترميه. يقول لولا استغناؤنا عن الملوك لتمندلوا بنا، وكان سفيان الثوري سيء الرأي في كل من يقترب من الحاكم، أي عالم كان يقترب من الأمير كان سفيان الثوري يعده لصا، هو ده رأي سفيان مع قطع النظر توافقه أو تخالفه في هذا المعنى، لأن العلماء لهم في المسألة دي لهم تفصيل في هذه المسألة، لكن سفيان الثوري ما كان يأمن على نفسه أن يقترب من الأمير، كان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل. طب إيه ملحظ سفيان في المسألة دي؟ قال لك إن الأمراء في العادة يغدقون على من يقترب منهم، وهذا الإحسان مظنة إضعاف النفس، لما يكون واحد أنت جنبه على طول وبيأكلك ويديك فلوس وكل ما تحتاج يديك لا تقوى على أن تنكر عليه كما لو كنت مستغنيا. فلذلك سفيان الثوري يعني كان له محنة كبيرة مع الأمير، الأمير طلبه لا يعني ليعاقبه أو ليسجنه، لا، طلبه ليكون قريبا منه، يكون من أهل مشورته، فكان سفيان يأبى ذلك وكان يفر، وفعلا خرج من الكوفة لما أراده الأمير، خرج من الكوفة هاربا فدخل مكة، وكان يتوارى من الناس، كان يغطي نفسه حتى لا يكشف وحتى لا يرى، ولما كشف أمره في مكة هرب إلى البصرة برضو، ده كله إيه؟ حتى لا يظفر به الأمير، مع أن الأمير كما قلت إنما كان يريد أن يجعل سفيان من حاشيته، يقول لولا هذه الأموال ولولا استغناؤنا لتمندل بنا الملوك، إشارة منه إلى أن الملوك لا صديق لهم، يمكن له أن يعدم القريب جدا منه وأن يعذبه وأن يسجنه، يعني كلمات الوفاء ومشتقات الوفاء والكلام ده مش موجودة عند كثير من هؤلاء، يقول لتمندل بنا الملوك، يعني إذا بلغوا غايتهم منا ألقونا كما يلقي المرء المنديل الذي في يده، يعني كل يعني معنى المال في نظر سفيان الثوري حتى يستغني المرء به عن الحاجة، فإذا استغنى عن الحاجة كان قويا في قول الحق. يقول يوسف ابن أسباط كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم، وأخذوه مرة إلى الطبيب فلما رأى بوله قال هذا رجل خائف، هذا بول رجل خائف، وكما قلت لكم عن يحيى بن سعيد القطان كان إذا ذكر الموت أو ذكر الآخرة يقول لا ننتفع به أياما، بسبب إيه؟ بسبب حزنه في نفسه وبسبب كثرة فكره فيما يكون بعد الموت. يقول سفيان الثوري ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حديثا إلا عملت به مرة، ودي مسألة في غاية الأهمية، إحنا ليه العمل يكون ثقيلا علينا؟ لأننا لم نتدرب على استعمال النصوص، بنسمع الآية بنسمع الحديث يمر بنا ولا نعمل بشيء منه، لا، شوف وكيع بن الجراح أحد تلامذة سفيان الثوري كان يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمس، ربع العشر، زي ما الواحد يطلع الزكاة زكاة المال ربع العشر، يعمل كذلك عنده 200 حديث يعمل بخمسة، ويريد أن يعني يقرب المسألة، كل حديث سفيان يقول ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عملت به ولو مرة، أي لا يخليه من العمل. والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به غير حديث مرة، أول ما رواه لما قال إن الحجام حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أجره، أول ما الإمام أحمد ابن حنبل روى هذا الحديث دعا الحجام ولم يكن به حاجة إلى الحجامة، دعا الحجام فحجمه وأعطى الحجام أجره لينفذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تخف النصوص على العامل، والعامل هو الذي يتحرى كل نص يصله ويعمل بما قدر عليه منه. يبقى دي كأنها وصية من سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع ترجمة سفيان ومع كلامه الطيب العاطر، ونستقبل ذلك إن شاء الله عز وجل فيما يأتينا من الأيام إن قدر الله أن نلتقي بكم مرة أخرى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.